بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث المنصور المتفقه لله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه الحافظ البغدادي رحمه الله. باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب. ساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم خزائن ومفتاح السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب له. قال في الحاشية: الإسناد موضوع، لكن محب لكنه لكن المعنى صحيح لكن المعنى صحيح فإن الإنسان يسأل عن أمر دينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ساق بسنده عن ابن شهاب أنه قال: إنما هذا العلم خزائن وتفتحها المسألة. قد تكون أنت بين يدي العالم لا تنتفع بما عنده إلا بالسؤال والمباحثة والاستشكال، وهذه فائدة العالم. فائدة العالم بالنسبة لك أنك قد تفتح عنده أبوابا وخزائن، ولهذا فقد يتوارد العلم ويأتي بسبب حسن السؤال، وقد يسأل السائل سؤالا فيحصل في جوابه نفع عظيم. لهذا العلم خزائن، هذه الخزائن بما تفتح؟ تفتح بالسؤال، كما يمر معنا في فتاوى العلماء، فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية كذا، فإنك ترى أن السؤال يفتح لك أبوابا من العلم. نعم. ساق بسنده أيضا عن أبي يزيد النحشري يقول: العلم قفل ومفتاح المسألة. يقول البغدادي الخطيب: ينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال مناظرته، مستمعا لكلامه إلى أن ينهيه، فإن ذلك طريق معرفته والوقوف على حقيقته، وربما كان في كلامه ما يدله على فساده وينبئه على عواره، فيكون ذلك معونة له على جواب. هذا من الفوائد، أنك إذا كنت تخاصم أحدا أو تناظر أحدا فانتظر حتى يتكلم بكلامه كله، انتظر، فإنه قد يكون فساد كلامه في آخر كلامه، فلا تعجل، فتحرم سلاحا قد يكون في كلام خصمك. قال حكيم من الحكماء لابنه: يا بني، تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام، فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه، والإقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة في حديث أنت تعرفه. ساق بسنده عن محمد بن عبد الوهاب الكوفي قال: الصمت يجمع للرجل خصلتين: السلامة في دينه، والفهم عن صاحبه. قال عبد الله، ساق بسنده عن عبد الله بن المعتز قال: ربما دلت الدعوة على بطلانها والتزيد فيها قبل امتحانها، وكذبت نفسها بلسانها. صدق. قال عبد الله بن المعتز: ربما دلت الدعوة على بطلانها. قد يتكلم الواحد كلاما يبطل كلامه بنفسه، وربما كذبت الدعوة نفسها بلسانها، فأنت تأخذ من كلامه الكلمة ثم ترد ذلك عليه، ولا تزيد على هذا. نعم. قال: ومن الأدب أيضا: وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله، ويحرر كلامه، ويقلل ألفاظه، ويجمع فيها معاني مسألته، فإن ذلك يدل على حسن معرفته. ساق بسنده عن نافع عن ابن سعيد قال: قال عبد الله بن معتز: إذا عيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها، فإن الكلام إذا كثرت معانيه، كثر تقلب اللسان والقلب فيه، فوقف محسورين أو بلغ مجهودين. إذا عيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها، فإن الكلام إذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان والقلب فيه، فوقف محسورين أو بلغ مجهودين. نعم. طيب، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقات نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. ساق بسنده عن ميمون بن مهران قال: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم. ساق بسنده عن ابن عباس: مسألني أحد عن مسألة إلا عرفته فقيه أو غير فقيه، يعني السائل فقيه أو غير فقيه، فالسؤال يدل على علم الإنسان. نعم. ساق بسنده عن زيد بن أسلم أنه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه قال: اذهب فتعلم كيف تسأل، فإذا تعلمت فسل. ولهذا السؤال يا أخوانك ما قلنا قد ينبئ عن منهج الواحد، ينبئ عن منهج، وينبئ إذا كان خفيفا في العلم أو ثقيلا. اتصل علي واحد أمس قال: يا شيخ. قلت: نعم. وألح في السؤال في الاتصال جدا، فقال: عندي سؤال. نعم. الله يبارك فيك، بالنسبة لإسلام البحيري كافر ولا مش كافر؟ يعني كأنما يسأل عن إيه مثلا، إيه يعني يعني عن عدد ركعات الظهر ولا. قلت: يا أخي انشغل بما ينفعك، انشغل بالعلم، انشغل بما ينفعك، بما تصحح به عبادتك وعقيدتك. إسلام البحيري كافر؟ إسلام البحيري ليس بكافر. ماذا تستفيد؟ ادرس عقيدتك واتقن عقيدتك حتى ترد على إسلام البحيري وعلى غير إسلام البحيري من هؤلاء الزائغين الضالين. يعني أنت تتصل مخصوص لهذا؟ إسلام البحيري كافر أو ليس بكافر؟ طيب ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا ترتب على هذا؟ كاف. وبعدين تنتقل أنت بالسؤال وتقول: فلان يكف. أيوة بس هو مخطئ. لا هو مصيب. لا هو مرجع. لا هو خارجي. أنت مكلف بهذا. حينما يكون الإنسان قاضيا أو كذا يهتم بهذه المسائل إذا رفع إليه أمره، لكن الإنسان يشغل باله ويشغل نفسه. تدرست العقيدة، درست عقيدتك، درست دينك، قلت له عرفت كل شيء إلا هذه المسألة. فغالبا السؤال ينبئ عن صاحبه وعن طريقته. مثل السؤال: يا شيخ، عندنا واحد يدعي أنه يدرس عند ابن باز ويدرس عند الفوزان وكذا وكذا، ويطعن في العلامة الألباني، يقول بأنه. طب خلاص، ما انت أجبت نفسك، بتسأل الشيخ ليه أصلا؟ واحد يدعي واحد بيطعن، أنت تريد الختم فقط؟ ولهذا لو هؤلاء سبحان الله وقعوا في أيدي أمثال ابن إبراهيم والأمثال العلماء الكبار لأدبوهم، لأدبوهم وعرفوهم كيف يسأل. إذا أنت تسأل عن ماذا؟ أنت تريد خاتمة لسؤالك. فبعض الناس يحاول أن يخرج من الشيخ ما يريد، لا ما ينفعه. هو لا يسأل جاهلا يريد أن ينتفع أبدا، ولا يريد مثلا أن يأتي حتى بسؤال بجواب ينفع الأمة أو ينتفع به. يعلم الله أن مراده هذا الشيخ لو أثنى عليك لما أخرج السؤال. هل يا ترى لو الشيخ أثنى عليك هل سيخرج تسجيله للدنيا؟ أبدا. هل لو الشيخ أصاب وافق في جوابه الشخص المسؤول عنه سوف تنشره؟ أبدا. إنما أنت تريد جوابا واحدا، إن جاءك نشرت، وإذا ما أتاك كتمت. إذن أنت لا تريد انتفاعا، فبئسة النية وبئسة السفرية. الآن بقى الظاهر بيقدموا على تأشيرات عمرة بحيث يروح كل واحد يروح يجيب له سؤال من هناك ولا حاجة، ما أدري هم قصدهم العمرة ولا قصدهم الأسئلة. الظاهر العمرة عددها زاد الأيام دي، يعني كل واحد يروح أهم حاجة، مش مثلا يروح يجلس جنب الكعبة يتعبد الله عز وجل وكذا، لا، وطفت وذهبت وجئت وفعلت وسألت، وما فل سؤال واحد فقط، ما يسأل عن صوفية ولا عن عباد قبور ولا عن مسائل شرعية، إنما هو شخص واحد يسأل عنه. هذا الشخص أرخ المضاجع، هذا فتنة في مصر، بدع لا أحد يستطيع وجهها، فلا بد من استئصال شأفته. ما عاد المبتدع الأول في مصر هذا هو، فلا بد من اجتثاث شجرته، لا بد. سبحان الله، شوف خذلان، هذا خذلان، أن تجعل شغلك هذا رجل، والله هذا خذلان، ولا تجعل شغلك العلم ولا أهل البدع ولا وقت أسأل عنهم، خلاص هنيئا لك يا حسان، ولا هنيئا لك يا قرضاوي، ولا هنيئا، ما في أحد سأل عن قرضاوي ولا سأل عن هؤلاء ولا سأل عن أحد من هؤلاء، ولا سأل عن إخوان، ولا سأل عن تبليغ، ولا سأل عن هذه الجماعات، ولا سأل عن مسائل العلم، تحرير مسألة الإيمان مثلا يا شيخ، بالنسبة لشرط الكمال هذا فعلا من أقوال أهل السنة الجماعة ولا لا، وهل هذا ما هو منهج أهل السنة الجماعة في مسألة العذر بالجهل، يحقق مسائل؟ لا أبدا أبدا، هو مسألة واحدة بس، صار الدين عندهم الآن هو مسألة واحدة، هذا خذلان، هذا خذلان. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. الإنسان يسأل عما ينفعه. شوف مر معنا سؤال عائشة اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال نبيه في مسند أحمد، لما قال من كان له فرطان دخل الجنة، يعني من مات له فرطان ولدان وكذا انتظره أمامه فدخل الجنة، فقالت عائشة رضي الله عنها وفرط واحد يا رسول الله، طب لو كان له فرط واحد له ولد واحد، فقال وفرط واحد يا موفقة، فرط واحد يا موفقة. ليه موفقة يا اخوان؟ لأنها تسأل أسئلة تترتب على عمل ينتفع بها المسلمون. وفرط واحد يا موفقة، قالت ومن لم يكن له فرط؟ طب ولما له فرط خالص؟ قال أنا فرطه، أنا فرطه، أنا أمامه إن شاء الله، فما أصيب الناس بشيء ما أصيبوا فيا. فإذا كان الواحد يدخل الجنة لأنه فقد ولدين فذاك مصاب عظيم، فيكونان أمامه في الجنة، وواحد أيضا إذا فقده وأصيب فيه فيكون أمامه في الجنة، فليست مصيبة أعظم لكل مسلم من مصيبتي، فأنا فرطكم إن شاء الله. الشاهد وفرط واحد يا موفقة. فمن حسن من توفيق الله العبد أن يوفق للسؤال الذي ينفع به الله عز وجل العبادة والبلاد. سبحان الله. قال ويلزم المجيب أن يسد بالجواب موضع السؤال، هذا ما مر في السائل، في المجيب، أما في المجيب يلزم المجيب أن يسد بالجواب موضع السؤال ولا يتعدى مكانه، ويجعل المثل كالممثل به، ويختصر في غير تقصير، وإن احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تكدير، ويقابل باللفظ المعنى حتى يكون غير ناقص عن تمامه ولا فاضل عن جملته. هذا كلام عظيم، يعني ينبغي عن المجيب أن يجيب على قدر السؤال، إن احتاج السؤال إلى إطالة أطالة، وإن احتاج إلى اختصار اختصر. ساق بسندي عن مجاهد قال كانوا يكتفون من الكلام باليسير، قال إسناده ضعيف في الحاشية. وساق بسندي عن الأصمعي قال ذكر رجل رجلا بليغا فقال ألفاظه قوالب لمعانيه، يعني معدودة. وساق بسنده عن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز إذا عيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها، فإن الكلام إذا كثر سمعانيه كثر تقلب اللسان والقلب فيه، فوقف محصورين أو بلغ مجهودين، يعني اختصر، لا تتعب قلبك ولا تتعب لسانك، فإنك إما أن يقصر لسانك عن البيان ولا يبلغ بجهد جهيد، فأرح لسانك وأرح قلبك. سق بسنده عن المبرد قال: قلت للأحنف: ما البلاغة؟ فقال: صواب الكلام واستحكام الحجة والاستغناء عن الإكثار. قال رجل الشافعي: أبا عبد الله، ما البلاغة؟ قال: البلاغة أن تبلغ إلى دقيق المعاني بجليل القول. قال: فما الإطناب؟ قال: البسط اليسير المعاني في فنون الخطاب. قال: فأيما أحسن عندك، الإيجاز أم الإسهاب؟ قال: لكل من المعنيين منزلة، فمنزلة الإيجاز عند التفاهم في منزلة الإسهاب عند الموعظة. ألا ترى أن الله تعالى إذا احتج في كلامه كيف يوجز، وإذا وعظ كيف يطنب؟ في مثل قوله محتجا: لو كان فيما آلهة إلى الله لا فسدتا، وإذا جاءت الموعظة جاء بأخبار الأولين وضرب الأمثال بالسلف الماضين. يبقى لكل مقام إيه؟ مقال. قال الخطيب البغدادي: ومن أدب العلم ألا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره. يعني واحد يسأل فلانا فلا تجب أنت، هذا من أدب العلم. ساق بسنده عن عمري أبي عمرو بن العلاء قال: وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك. ساق بسنده عن ابن المقفع قال: كانت الحكماء تقول: ليس العاقل أن يجيب عما يسأل عنه غيره. من الأدب أيضا وليتقي المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه، وليمكنه من إيراد حجته، فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون. وليتقي المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه، وليمكنه من إيراد حجته، فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون. يعني المناظر الآخر لا يقطع الكلام. بعض الناس يحسن هذا، ما عنده حجة، ماذا يصنع؟ كل ما يأتي العالم من نوع حجة كلام كلمة: أنت قصدك كذا، أنتم تأخذون أموالا، ولا يتركه يذكر حديثا تاما ولا نقلا تاما، إنما يشوش عليه وارتفاع أصواته كذا حتى ينتهي المجلس، ولا يستطيع العالم أن يدلي بحجته. وربما كان هذا الرجل فصيحا أو يظهر طريقة معينة يفهم بها الناظر إلى أنه غلب في تلك المناظرة، ولهذا لا تناقش ولا تناظر هؤلاء. عن الهيثم بن عدي قال: قالت الحكماء إن من الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه. قال الخطيب: وإذا هم بقول أن يقوله ثم تبين أنه خطأه فأمسك عنه، فليحدث الشكر لله على ما عصمه من التسرع إلى الخطأ وليغتبط بذلك. يعني هو يتكلم لو أنه زل لسانه أو فهم فهما خاطئا ثم أدرك الصواب، فليمسك عن هذا الخطأ. ما يقول: لا، لو أنا أمسكت الآن سوف يقال أنت أخطأت وكذا وكذا، فيتم الخطأ مع معرفة أنه إيه؟ أنه مخطئ، كالذي يتم صلاته محدث مع معرفة أنه محدث، فهذا ورط نفسه. لكن يحمد الله عز وجل أن وفقه للصواب في أثناء كلامه، وأن الخطأ لم يبلغ الناس وإنما تراجع عنه والحمد لله، بدلا من أن يدل على خطأك غيرك. أيوما أحسن إن كنت عاقلا أن تدل على خطأ نفسك أو يدل على خطأك غيرك؟ ما عاتبك الناس لو افترضنا، ولا يعاتبك إلا قاصر الفهم، لأن الإنسان قد يزيل، قد يختلط عليه في الفهم. نعم. قال ابن المعتز: افرح بما لا تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب. يا سلام، هذا كلام جميل. افرح بما لا تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب، أي بنطقك للصواب. إذن أنت تفرح لأمرين: الأولى يا محمد، ألا تكلم بالخطأ، والثاني ألا تسكت عن الصواب. يعني أن تتكلم بالصواب وأن تمسك عن الخطأ، افرح بالأمرين. فمن تكلم بالصواب والخطأ ذهب خطأه بصوابه، ومن تكلم بالصواب فقط وأمسك عن الخطأ بقي صوابه خالصا. قال أيضا ومن الفوائد: وإن أفحش الخصم في جوابه وأحال في حجاجه فينبغي ألا يحتد عليه ليحذر من الصياح في وجهه والاستخفاف به، فإن ذلك من أخلاق السفهاء ومن لا يتأدب بآداب العلماء. يعني حتى لو أفحش الخصم في جوابه وحال في حجابه فينبغي ألا تحتد عليه. ليه؟ لأن هذا سيؤدي إلى التطاول وارتفاع الأصوات، وفي نهاية الخسران الثاني لا يبالي. وساق بسنده عن شريح قال: الحدة كنية الجهل. يعني ايه كنية الجهل؟ يعني هي جهل، ان كنينا الجهل بكنية فهي الحد. هذا كلام يا اخواني خبراء، هذا كلام خبراء. الحدة كنية الجهل، يعني لو اردنا ان نكني الجهل مثل ما نكني الرجل يعرف بكنيته، حتى اذا ذكرت الكنية عرف من الرجل. فإذا أردت أن تكني الجهل فقول الحدة، فالحدة هي الجهل والجهل هو الحد. ثق بسنده عن هارون بن أبي يحيى عن رجل من قريش قال: قال بعض الأنصار: رأس الحمق الحدة وقائده الغضب، ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم. الحلم زين ومنفعة، والجهل شين، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه. أبلغ جواب للأحمق أن تسكت عنه، إلا شيء يتعلق بالشريعة ويلبس فيها فترد، كما رد أئمة السنة على أحمق البشر من أهل البدع والأهواء. إنما الأحمق هنا المراد بالسكوت عنه الأحمق اللي ما له وزن، الأحمق اللي اعتدى على عرضك أنت يا فلان، ده أنت كيت وكيت وكيت، لا تجلس تقف بجواره، اللي يقف من بيتك يا حرامي يا بيتك ده من أموال الناس، أنت بتاخد أموال المسلمين، ده انت مش عارف اولادك، ده انت زوجتك، ده انت، اغلق بابك وادخل. هذا ابلغ رد عليه، لان اي رد عليه انت خسران، اي رد خسران. اما لو واحد تكلم في الشريعة واساء فطبع كتاب او خرج شريط او التف جمع حوله فلا بد من بيان سفاهته. ساق بسنده أن عبد الله بن المعتز قال: شدة الغضب يغير المنطق وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم. صحيح، إنسان إذا غضب نسي وقطعت الحجة ولم يعد لكلامه وجه إيه؟ مقبول. وقال أيضا: لا يمكن أن لا تغضب، لكن لا ينتهي غضبك إلى الإثم، واعفو إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا. شوف، قال عبد الله المعتز، هذا كتاب يبدو أن عبد الله المعتز هذا من حكماء المسلمين، هذا كتابه إيه مثلا؟ هل له كتاب؟ شوف كده محمد، قال: لا يمكن ألا تغضب، لكن لا ينتهي غضبك إلى الإثم. قال الخطيب البغدادي من الأداب أيضا: وليعود لسانه من الكلام أحسنه ومن الخطاب ألينه. فقد ثم ساق بسنده عن أبي عون الأنصاري قال: ما تكلم الناس بكلمات صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. يعني علامة تكلم بالصعب وعندك كلمة لينة تحل محل هذه الكلمة. يعني ما في كلمة يا اخواني صعبة الا وبجوارها كلمة لينة. يعني مثلا احنا تقول واحد طالب مثلا: انت لا تفهم، واخد بالك، او انت غبي، من قطب انت غبي. طيب بجوارها، الا تنتبه يرحمك الله، غفر الله لك، الا تنتبه. هذه كلمه وهذه كلمه، لكن ما الفرق بينهما؟ فرق بين الطيب والخبيث، بين الحسن والقبيح. فكل كلمة ينطق بها الإنسان بجوارها كلمة، لو نطق بها لحلت محل. حتى مع السفهاء فقد تهدئ من سفهه. يعني ماذا فرق لو واحد مثلا سفه عليك وقال أنت كذا، أنت مثلا غبي، قلت طيب بمكانك ليه تمشي مع الأغبياء أمثالي؟ ألا يجدر بك ألا تمشي معي مثلا؟ لكن لو رددت وأنت أغبى البشر، أنا غبي أنت أغبى الناس، سوف يتطاول أكثر وأكثر. حينما يأتي الإنسان يتكلم مع والده، مع زوجه، مع جاره، مع أخ له، هناك فعلا إخواني كلنا يسقط في هذه المسألة. هناك كلمات لو تركناها وتكلمنا بغيرها لكان أولى وأفضل وأحسن وأجدر. نعم. البديع في ايه؟ لو كتاب اسمه ايه؟ البديع؟ البديع في البديع. هذا كم صفحة هذا؟ نعم. طب شو ترجمته كده، معتزلي ولا سني؟ نعم أديب، لكن شوف كده هل له عقيدة ولا عقيدة ال... نعم. نعم، هو الأدب يعني الأدب مهم، لكن إن خرج من أهل الأدب، والكلمات الطيبة الفصيحة هذه مهمة جدا، لأنها الحقيقة حكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل على هذا، إن من بين سحرا وإن من الإيه، من الشعر لحكمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه كلمة الشاعر، على كل شيء ما قال الله باطل، كان يعجبه هذا. لكن إن خرجت من أناس مؤدبين، أما إن خرجت من ممن لا يعرف أدب السنة، هذا يذهب هو وأدبه. ساق بسنده عن إسحاق بن رهيم عن قذ حمي قال: قيل لخالد بن صفوان: ما أبر كلامك؟ قال: إنه يقوم علي برخص، أو يقوم علي برخص. قال: ونادى غلاما فقيل إنه مشغول، فقال: شغله الله بخير. ثم نادى جاريته فقيل: إنها نائمة. قال: أنا ما الله عينها. فضحكت فقال: مما تضحك؟ أضحك الله سنك. شوف يعني بيقول لخالد إيه، ما أبر كلامك؟ قال: والله إنه يقوم علي برخص. يعني إيه؟ يعني ما تكلف. نادى غلامة قال: إنه مشغول. قيل إنه مشغول، طبعا الواحد منها يقول بقى مشغول، أنا جايب وعامل ومسوي، تعال يا ولد تعال يا كذا إلى آخره. قال: شغله الله بخير. ثم نادى جاريته فقيل: إنها نائمة. قال: أنام الله عينها. سبحان الله، عجيب. أنا هذا والله وجدناه، يعني واحد سبع يعني سبحان الله، المجتمع السعودي عنده شيء من هذا كثير. روح يا ولد الله يصلحك، الله يهديك، يعني إذا إيه، إذا أغضبه كده على طول هكذا الكلمة، في الله يهديك الله يصلحك. نحن عندنا ما فيش الله يهديك هذه أصلا، الله وعندنا بقى جميع أي نعم. حتى الدعاء الذين يزعمون أنهم على طريقة السلف يتفننون في السب والشتم وانتقاء الألفاظ التي تدل على هذا. نعم، كمن يقول إيه، خلقت جلودكم بالصوت، البيت يا حسين كأنما خلق إيه؟ من اللي كان سميع زمان الصوت في اليد وايه وظهوركم السيف قد خلق الصوت للصوت قد خلق. نعم اي سرقه، ولكن هي اصلا مخالفه العقيده، مخالفه العقيده. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس ليعبدون، وهذا يقول ما خلقت جهدكم الا لصوتي، خلقت الجلود للصوت، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نعم. ايه علي بيقول ايه؟ هذه من حكم علي ما شاء الله. ها؟ ايوه. قال ومن الفوائد ايضا وليعمد الى المقصود من كلام خصمه. حتى الكلام هذا يا اخوان ولو لم يكن باللغه العربيه، بعض سبحان الله الامهات الكبيرات كانت تعود هذا، تجد عندما التلطف سبحان الله ما تجد حتى في معامله زوجها، ويعني امور قد الانسان يعني تستحي من كلماتها كثير من النساء من شده برها وكذا وتلطفها. وفعلا سبحان الله الكلام ما يدفع الإنسان عنه مالا، ولو اختار من الكلام أحسن وأطيب لفتح الله عز وجل به قلوبا كثيرة. الله المستعان. يعني فعلا الإنسان ما يندم على شيء، ندمه على شدة في غير موضعها أو كلمة يكون غيرها أفضل منها. نعم. وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرضه، وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما لا يتعمده، فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بإبطال ما قصده وعول عليه واعتمد، ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه، فإن الجواب لا يصح عما لم يفهم ولم يتصور مراد خصمه منه. وليعمد المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما لا يعتمده، فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بإبطال ما قصده. يعني لا تتمسك بكلمات من كلام خصمك ما فيها فائدة، فضلا انك انت تتمسك بإشارات، مثل ما كان يرد على المأربي ويقول كان يعني يضحك من مكان ايه، مثلا لو جاء المأربي يقلب الصفحة يقوم ايه يضع يده على فمه ويقول هذه ما ادري عادتك كذا وكذا وكذا، ولا وضعت عندك مش عارف كوز ولا حاجة وكذا، هو يستغل هذا لتحطيم معنويات ايه، لتحطيم معنويات من يكلمه. نعم. ولا يتحطم معنويات الا واحد سفيه مثل هذا السفه. نعم. لكن اعتمد على المراد والمقصود من كلام خصمك. نعم. ثق بسنده عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول لا خير في جواب قبل فهم. الله أكبر. قال ومن الأداب أيضا وليتجنب التقعير في الكلام والوحشية من الألفاظ، فإنه مناف للبلاغة بعيد من الحلاوة. يعني ما يأتي الواحد يتفنن يأتي بالكلمات الغريبة. يتجنب التقعير في الكلام والوحشية من الألفاظ، تكلم بطريقة يتقعر في ذلك وينتقي الألفاظ من باب إظهار الفصاحة، وهذا أصلا ليس محمودا عند العرب، إنما الفصاحة ما يعرب به الإنسان ويفصح به الإنسان عما في نفسه بأعذب الألفاظ دون ما تكلف. قال الشافعي أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه وأحكمت مبانيه وابتهجت له قلوب سامعيه. الكلام الفصيح هو الذي لا تحتاج أن تفتح فيه قاموسا، إنما الذي يؤدي المراد بلا تكلف يفهمه كل الناس. وعن الربيع قال كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موت بيسير، فوقف علينا عربي فسلم ثم قال لنا أين قمر هذه الحلقة وشمسها، فقلنا توفي رحمه الله، فبكى بكاء شديدا وقال توفي رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر. ما في اشكال، يعلم الله يعلم. ايه الله يعلم. ايه نعم ما في اشكال، يعني ان الله سبحانه وتعالى يوسع في الكلام ويزيد في البيان للافهام عنه، هذا الاطناب زياده، زيادة إيضاح، أن الله عز وجل يزيد إيضاحا ويزيد بيانا ويزيد كذا وكذا، لا إشكال. نعم ما في إشكال، المهم أنها لا تخالف كماله سبحانه وتعالى، ما يكون فيها نقص، باب الإخبار واسع، هو بلازم يأتي النص بالضبط. واحد يقول لك مثلا أن الله عز وجل مثلا يبين لعباده، أو الله عز وجل زاد في الحجج للعباد وكذا، فتقول لها أنا أريد نص يقول أن الله زاد في حججي، لا، باب الإخبار أوسع، المهم أن تكون بمعاني لا تتنافى مع كمال سبحانه وتعالى. الحقيقة الفصل هذا هتكده محمد، الفصل هذا والذي سبق فيه فوائد ممكن إيه تلخص مهمة جدا. والله مهدد الإنسان يكون مهددا، لأن من كثر علمه كثرت مؤاخذته إن لم يعمل، كمن كثر ماله، فكثر من كثر ماله كثرت مساءلته إن لم يكن ضابطا من أين اكتسبه في منطقة. كذلك العلم، كذلك العلم على قدر كثرته على قدر مساءلته، فالإنسان يفرح بمسائل العلم، يفرح جدا بها لا شك، والسلف كانوا يقدرون العلم الفائدة كان يرحل فيها من أجلها، والحديث الواحد كان يعظم عندهم حتى يرحل فيه الشهر والشهرين، كما جاء عن جابر وغير جابر رضي الله عنهما. لكن العمل لا، لأنك تكثر الشواهد عليك، فإن مؤاخذة من يعلم ليس كمؤاخذة من لا يعلم، كما أن أجر من يعمل يعلم ليس كأجر من لا يعلم، وهذا نظيره في القرآن، يعني نساء النبي من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنس من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، على قدر الغرم الغنم يكون الغرم. فنسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفر زللنا وخطأنا وجهلنا وكل ذلك عندنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصادقين، وإلا الإنسان سبحان الله إن لم يكن صادقا هلك هلك، لكن إن قصرت بنا أعمالنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصابنا فيها بمغفرته وسعة جوده، وأن يرزقنا إخلاصا وصدقا يكثر به قليلنا ويعظم به حقيرنا، ولا على قدر هذه المسائل والكتب والفوائد على قدر المؤاخذة يا إخوان. ولهذا أحيانا الإنسان تأخذه شفقة، شفقة بهؤلاء الجهال الذين يعارضون سبحان الله الحق لجهلهم به، هؤلاء ما سمعوا ولا عرفوا ولا قرأوا ولا قرأوا سبحان الله، ولو قرأوا السنة وعلموها وكذا لتبين لهم ما لا يظنوه الآن أبدا. نعم، لكن الله حكيم، الله حكيم. ولهذا الذي ارتقى بالأئمة العلم والعمل، لم يرتق بهم العلم فقط، إنما الذي ارتقى بهم العلم والعمل. ارتقى بأحمد العلم والعمل. انظر علم أحمد في كتاب الورع، ماذا هو أحمد في كتاب الورع هذا؟ انظر كيف أن أحمد رحمة الله عليه يتورع تورعا لا يكاد يعني يحلم به الإنسان.